عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، تقدمها لكم هند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. باريس تدعو واشنطن لوضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة تركيا على شرائها الإس 400. الرئيس المصري يؤكد رفضه للإجراءات المنفردة أحادية الجانب بشأن سد النهضة. البداية من باريس، حيث دعت فرنسا شركائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف الجهود من أجل وضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وإعادة إطلاق العملية السياسية هناك تحت رعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك بعد تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، التي قال فيها إن عمليات الاعتراض البحرية التي تنفذها المهمة الأوروبية قبالة السواحل الليبية تستهدف فقط تركيا. من جانبها قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أنيس فون دير مول إن المهمة الأوروبية تراقب بشكل حيادي بغض النظر عن المستفيدين من كل العمليات غير الشرعية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية. بعد تحية سيد ناصر، هل بالفعل العملية الأوروبية تنحاز لطرف معين وتقتصر على مراقبة تركيا كما ادعت واشنطن؟
تحياتي لكم. لا أعتقد بأن العملية الأوروبية تستهدف تركيا فقط، بل العملية الأوروبية تستهدف تنفيذ قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. عملية إيرين هي عملية بحرية وليست عملية جوية أو برية، فهي تراقب الأسلحة التي تأتي عن طريق البحر، وبالتالي هي لا تستهدف تركيا فقط بل تستهدف كل سفن التي تحمل أسلحة إلى ليبيا. ما تم ضبطه أو ما تم اعتراضه إلى حد الآن هي سفن تركية، نتيجة أن كل عمليات أو أغلب عمليات نقل الأسلحة عبر البحر تأتي عبر تركيا. ولكن إذا ما كانت عملية إيرينيا الأوروبية تستهدف أو الأوروبيين يستهدفون تركيا فقط، كانوا قاموا بعمليات حظر جوي أو غيرها. الجميع يعلم بأن هناك نقل أسلحة أيضا عبر الجو.
ولكن هل تقرأ تصريحات واشنطن على أنها دعم ضمني لتركيا في ليبيا كما يقول البعض؟
بالنسبة لتصريحات واشنطن، موقف الولايات المتحدة هو متخبط نوعا ما وغير واضح إلى حد هذه اللحظة، يعني مرة هنا ومرة هناك. بالتزامن مع التصريحات التي انتقلت للأوروبيين، أيضا كان هناك تصريحات من البنتاغون حول إرسال 4000 مرتزق إلى حكومة الفاق عن طريق تركيا. يعني الانتقادات إلى الطرفين، التصريحات متضاربة، ولكن تركيا أو الولايات المتحدة تحاول أن تعطي لتركيا بعض الدعم الآن في الصراع في ليبيا. ولكن في الحوادث أو الأحداث المفصلية، أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون منحازة للوفاق أكثر من الطرف الآخر. الولايات المتحدة منزعجة من موضوع عدم فتح حقول النفط، وبالتالي هي تحاول أن تمارس بعض الضغوط في هذا الموضوع، ودائما هي تمارس الضغوط على الأوروبيين وتحاول تحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع في ليبيا، على عكس ما يتم تداوله بأن الولايات المتحدة أيضا هي لا تهتم كثيرا ولا تمارس آليات أو ضغوط لحل سياسي في ليبيا.
إذن كيف يصل السلاح إلى ليبيا مع وجود عملية المراقبة البحرية إيريني ومن قبلها صوفيا؟ وهل هذا يضع جهود الاتحاد الأوروبي في دائرة التشكيك؟
الأسلحة تصل عبر بعض السفن التي لا يتم مراقبتها، وعملية إيريني لا يمكن أن تغطي كل أو مراقبة كل الطرق البحرية أو عمليات تهريب الأسلحة عبر السفن. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن أيضا النسبة الأكبر من نقل الأسلحة والمقاتلين يتم عبر جسر جوي أيضا، وهذه الرحلات الجوية لا يمكن لعملية إيريني اعتراضها، أو العملية هي عملية بحرية وليست عملية جوية، بالتالي هذا أيضا يعطي آليات لما تقوم به عملية إيريني في حظر الأسلحة. ووجهت الدول الأوروبية دعوات لمجلس الأمن أكثر من مرة لتفعيل حظر الأسلحة واتخاذ إجراءات دولية وفرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة، وليست فقط عبر عملية إيريني البحرية. ولكن هذا ما يستطيع فعله الاتحاد الأوروبي، هذا من وجهة نظر الأوروبية على الأقل في الوقت الحالي.
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية دعت واشنطن لتكثيف جهودها في ليبيا كما يفعل الأوروبيون. ما تعليقك على الدعوة الفرنسية، وهل هي تقليل أو تشكيك في الجهود الأمريكية؟
أعتقد هي انزعاج أكثر مما هي تشكيك. الأوروبيين منزعجين جدا من الولايات المتحدة لأنها تمارس سياسات منفصلة عن سياسات حلفائها الأوروبيين، هذا الدرجة الأولى. أيضا سياسات منفصلة عن الناتو بالأساس وجهود الناتو والخطر الذي يهدد حلف الناتو في موضوع ليبيا والشرق المتوسط. بالتالي الأوروبيين لا يتقضاكم ذرعا نوانا بالسياسات الأمريكية، وبالتالي بعد كل هذه الاختلافات أو التباين في وجهات النظر تخذ الولايات المتحدة لمحاولة انتقاد الأوروبيين وتحميلهم مسؤولية عدم تطبيق طرد الأسلحة أو حظر الأسلحة أو استهداف طرف دون طرف آخر أو دعم طرف دون طرف آخر. هذا ما يزعج الأوروبيين الآن ويشكك بالسياسات الأمريكية. الأوروبيين أعتقد بأنهم يريدون إجابة واضحة من الولايات المتحدة، كيف ستكون سياستها في ليبيا وما هي الخطوط العريضة لهذه السياسة؟ هل ستكون عبر دعم الميليشيات أم حتى ستكون عبر دعم حل سياسي أم التعاون مع حلفائها أم التعامل مع الطرف الآخر الذي يعتبر الآن في موقع منافسة أو في موقع مواجهة مع حلفائها الأوروبيين؟ وهنا نتحدث عن تركيا، ليس فقط في ملف ليبيا بل في ملف ليبيا والشرق المتوسط وموضوع قبرص واليونان. هذا ما يزعج الأوروبيين الآن.
ختاما، هناك خلاف واضح بين واشنطن وباريس في ليبيا، ما أسبابه وكيف يؤثر ذلك على مسار الأزمة؟
بالنسبة لواشنطن وباريس أعتقد بأن الخلاف هو على النفوذ، أولا ما هي تصاعد نفوذ كل منهما في ليبيا، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة تحاول أن تكون هي صاحبة الكلمة العليا في ليبيا رغم أنها غائبة عن المشهد السياسي في ليبيا منذ سنوات، تتدخل فقط عندما يتصاعد دور الروسي. بالتالي باريس ترى بأن هذه السياسة لا يمكن القبول بها، ولا يمكن أن تكون باريس واجهة لما تريده الولايات المتحدة أو أداة لتنفيذ ما تريده الولايات المتحدة. هذه نقطة خلاف كبيرة. نقطة خلاف الأخرى أيضا هي المصالح الاقتصادية، حقول النفط والغاز، وأيضا آليات إعادة فتح حقول النفط. هذه كانت نقطة خلافية مهمة في الأيام الأخيرة. وأيضا ما تريده الولايات المتحدة من أن تكون المايسترو أو المسيطر على كل الأحداث في ليبيا، وهذا يبدو بأنه لم يعد يتحقق لها في الفترة الأخيرة.
وإلى واشنطن، حيث قدم نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز S-400. وقال أدم كينزينجر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري إن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية يهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه على أنها صفقة كبيرة، وهو ما يتطلب وفقا لقانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات كاتسا فرض عقوبات على تركيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. بعد تحية سيد يوسف، لماذا يصر الكونغرس على تطبيق قانون كاتسا على تركيا بعد منظومة الاس 400 رغم تجاوز إدارة ترامب لهذا الملف نسبيا؟
مساء الخير، تحياتي لكم ولسادة المستمعين. واضح تماما بأن أمريكا والإدارة الأمريكية هناك تخبطات داخلية وانقسامات داخلية في التعامل مع علاقاتها مع تركيا، وبالتالي نجد أن البيت الأبيض يرى بأن يجب أن يكون هنالك علاقات متبادلة، منافع مشتركة، ونجد أن هنالك من يرى مثل البنتاغون ومثل الدولة العميقة يجب أن لا يكون هنالك تسليح أو السماح لتسليح تركيا بصفقات أسلحة من دول أخرى S-400 مثالا. وبالتالي يجب على الجميع أن يعلم بأن الموقف التركي واضح، هي دولة ذات سيادة الذي رفض إعطاء مضادات دفاعية هي أمريكا بداية، وبالتالي عندما رفضت أمريكا الباتريوت وكانت مهددة بعد محاولة الانقلاب الفاشل اضطرت أن تتعامل مع البدائل المتاحة، ومن ضمن هذه البدائل كانت روسيا والصين. روسيا قد قدمت عرضا مغريا بالنسبة لتركيا وتم التوقيع والاتفاق واستم تسليم المنظومة S-400. بعد الآن لا يمكن الحديث عن إلغاء الصفقة أو محاولة بسبب عقوبات ربما تفرض يتم الحديث عنها. تركيا لن تتنازل ولن تتراجع عن هذه المرحلة، هذه المرحلة تمت وانتهت وتم التوقيع عليها.
إذن هل هناك أي وعود من إدارة ترامب بتعطيل تطبيق هذا القانون؟
لا ضروري المحاولات، أو ربما هذا الأمر يعني أيضا أمريكا، العقوبات هي تأثيرها مزدوج وليس فقط تأثير على طرف واحد بدون التأثير على الطرف الآخر. نحن نعلم بأن تركيا تعتبر من الدول الأولى في تصدير حديد الصلب، تصدير المنتجات الأساسية إلى أمريكا، وبالتالي التأثير سيكون مزدوج. العقوبات على تركيا ستطال أيضا التأثير على أمريكا، وبالتالي لا أتوقع أن هذا الأمر سيتم فقط لإرضاء تركيا. المصلحة المشتركة الأمريكية التركية هي ستفرض على ترامب أن يعيق هكذا قوانين، لأنها ستعود بالسلب على أمريكا كما ستؤثر على العلاقة التركية الأمريكية.
على جانب آخر، هل يمكن أن تدفع تحركات الكونغرس لتعطيل تفعيل منظومة S-400 داخل تركيا، ولا أقول إلغائها، والتي كان مفترض أن تفعل في مارس الماضي؟
نعم، لن يكون هنالك تراجع إلى الوراء في موضوع S-400 لعدة أسباب. واحد، حاجة تركيا الأساسية لمنظومة دفاعية، وبالمناسبة هي منظومة دفاعية وليست هجومية. ونقطة ثانية مهمة جدا، بأن تركيا تقع على محاور حساسة ومشتعلة، نتكلم عن إيران، العراق، سوريا، وهذه محاور حساسة جدا، والأمن القومي التركي فوق كل اعتبار. التأخير في تفعيل هذه منظومة S-400 هو لا يوجد هنالك أي تأخير. كان المفروض نعم في شهر آذار أو نيسان الفائت، جائحة كورونا ربما هي كان أهم الأسباب الرئيسية التي أعاقت هذا الموضوع، وبالتالي في خلال هذا العام 2020 سيتم تفعيلها بالمطلق. لن يكون هنالك أي تراجع في تفعيل هذه المنظومة الدفاعية، وهي ليست هجومية، وهي لحماية أجواء تركيا وليس للهجوم على أي دولة أخرى.
أخيرا، إلى أين وصلت مشاركة تركيا في برنامج F-35 والتي أوقفت سابقا كرد فعل على صفقة S-400؟
نعم، F-35 يجب على الجميع أن يعلم أنه هذا المشروع ليس مشروع أمريكي، هو عبارة عن مشاركة دولية بين 9 دول، تركيا أحد إحدى هذه الدول. تركيا قامت بالإيفاء بالتزاماتها، قامت بدفع أكثر من 1.5 مليار دولار كدولة مشاركة في F-35. ويجب أيضا على الجميع أن يعلم بأن الكثير من الإنتاج، القطع الحساسة، يتم إنتاجها في بورصة، مدينة بورصة في تركيا، وخصوصا فيما يتعلق في المذر بورد أو التابل الرئيسي للF-35. لا يمكن الاستغناء عن تركيا في ضمن هذا المشروع. التجاذبات السياسية أثرت على هذا الموضوع، ولكن أمريكا أتوقع أنها ستعدل وستمنح الفرصة لتركيا للاستمرار في المشاركة، المشاركة الإنتاجية الفعالة في F-35، ولكن هنالك أتوقع بعض العوائق السياسية سيتم تجاوزها بالحوار السياسي والدبلوماسي.
وإلى القاهرة، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه للإجراءات المنفردة أحادية الجانب بشأن سد النهضة، والتي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية. وأكد السيسي على ضرورة بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. إلى ذلك، أشاد الرئيس الجنوب إفريقي بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل للأزمة. للمزيد من المتابعة، انضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية في كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. بعد تحية دكتور، كيف تابعت اتصال رئيس الاتحاد الإفريقي بالرئيس المصري، وهل هناك جديد يدعو للتفاؤل في هذا الملف؟
بالطبع من المنطقي أن تحدث اتصالات ما بين الرئيس السيسي، باعتبار أن مصر طرف أساسي في أزمة سد النهضة، وسيريل رامافوزا رئيس الاتحاد الأفريقي الذي يتولى الآن الوساطة ما بين الدول الثلاث المعنية بالأزمة، لكي يتم إطلاعه على الموقف التفاوضي، ولكي يتم إخطاره بأنه لا يمكن الملء الأول بأي حال دون الوصول إلى اتفاق، ولكي يحذر من أن هذا الملء في حال حدوثه والتأكد منه بالفعل سوف يجر المنطقة بأكملها، سواء حوض النيل أو القرن الأفريقي، إلى حافة الهوية ويهدد الاستقرار والأمن فيهما.
علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية في وفد التفاوض المصري، قال أنهم لمسوا تراجعا إثيوبيا في الأرقام التي سبق واتفقوا عليها في واشنطن، واعتبرت أديس أبابا خلال الجولة الأخيرة أن ما حدث في واشنطن ليس مرجعية. بالتالي كيف تتعامل القاهرة مع هذه المتغيرات؟
دائما وأبدا إثيوبيا تراوغ، وتتنصل من أي تعهد تلتزم به يعني بهدف كسب الوقت وفرض أمر واقع وتقليل الخيارات المتاحة أمام المفاوض المصري وإرباكه ويعني استنزاف صبر القاهرة لعل القاهرة مثلا تنسحب من المسار التفاوضي أو تلجأ إلى أي إجراءات قصرية وبالتالي تجد إثيوبيا الفرصة سانحة لاستكمال المشروع وإظهار مصر بموقف المعتدي. وهذا أسلوب يعني تتبع إثيوبيا منذ البداية قائم على فكرة التفاوض الماراثوني من أجل استنزاف الوقت وتمرير السد كأمر واقع.
هناك قمة مصغرة مرتقبة بين الأطراف الثلاثة قريبا، هل يمكن أن تحرز تقدمهم في ظل رفض إثيوبيا مبدأ عقد اتفاق ملزم والاعتراف بمرجعية واشنطن وتسييس الملف كما قال الظواهري؟
الموقف الإثيوبي يتناقض مع القانون الدولي والأعراف الدولية التي تلزم الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية بتوقيع اتفاقات وتقنين الأوضاع المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر، وبالتالي لا يمكن بأي حال الحديث عن قواعد استرشادية يمكن تغييرها من جانب واحد هو الجانب الإثيوبي بمجرد الإخطار. هذا الأمر يجعل دولتي المصب تحت رحمة دولة المنبع، وهذا الأمر لا يستقيم مع فكرة تعاون وأن هذا نهر مشترك تحكمه من منبعه إلى مصبه قاعدة الملكية المشتركة، وبالتالي لا حديث عن قواعد استرشادية إلا إذا كانت إثيوبيا بالفعل تريد أن تدير سد النهضة كمشروع سيادي وليس مشروعا للتنمية الإقليمية مثلما زعمت من قبل.
ماذا تعني العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن؟ وما خيارات القاهرة إذا فشل مجلس الأمن في الضغط على إثيوبيا نتيجة تضارب المصالح داخله؟
مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في التعامل مع الأزمات والمواقف التي قد يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو الجهة الوحيدة في العالم التي لا حق تكييف أو تصنيف أي قضية أو نزاع أو موقف باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين. وإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني أن مجلس الأمن قد رفع يده مطلقا عن التعامل مع هذه الأزمة، ولكن هذه الإحالة تمت تحت إشراف مجلس الأمن ووفقا لم ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثامن المادة 53 التي تجيز للوكالات والترتيبات الإقليمية التعامل مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في محيطها الإقليمي. وبالتالي في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد والعودة إلى مجلس الأمن الدولي دون اتخاذ أي قرار ملزم بإثيوبيا بالتوقف عن إنشاء السد، يعني أن القاهرة الآن بإمكانها تطبيق مبدأ حق الدفاع الشرعي عن الذات وفق لمقررات الأمم المتحدة ذاتها المادة 51. صحيح أن البعض يقصر الدفاع الشرعي عن الذات على حدوث اعتداء مسلح، لكن هذا الأمر كان ينطبق على أوقات معينة بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان الاعتداء المسلح هو أخطر أشكال الاعتداء على الدولة، ولكن أعتقد أن منع تحجيم وصول المياه إلى مصر يدخل في صميم الاعتداء على يعني على الذات وعلى كيان الدولة المصرية، وبالتالي هنا تكون كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية للحفاظ على حقها في الوجود، لأن المصلحة استمرار تدفق المياه هي مصلحة بقاء ووجود وليس مجرد أمر عادي يمكن تعويضه من أي مصدر آخر.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إنه تلقى تقريراً من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا المستجد. وأضاف روحاني إن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخرين معرضون للإصابة بفيروس وفقاً للتقرير، مشيراً إلى أن 500 من بين كل 1000 مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض. وصل وفد مكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي إلى منفذ زرباجيا الحدودي مع إيران يضم قادة عسكريين لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد. وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة الماضية، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. باريس تدعو واشنطن لوضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة تركيا على شرائها S-400. الرئيس المصري يؤكد رفضه للإجراءات المنفردة وحادية الجانب بشأن سد النهضة. والآن مع جولة لأهم الأخبار الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط الجمعة 17 من تموز يوليو وسط الغموض الذي يحيط بالتعافي العالمي للطلب على الوقود وسط ارتفاع كبير في حالة الإصابة بفيروس كورونا في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج. وهبطت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برينت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 43.26 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 40.71 دولار. توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تساهم مشاريع غاز عملاقة جديدة أطلقتها روسيا في زيادة حصتها في سوق الغاز المسال إلى 15% بحلول العام 2025. وقال نوفاك لمجلة سياسة الطاقة الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية إن روسيا نجحت في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 4 أضعاف منذ العام 2009، مشيرا إلى أن ذلك أصبح ممكنا بفضل إطلاق منشآت جديدة. أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها الشديد بشأن استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، وأدانت في الوقت نفسه تمركز مرتزقة أجانب في منشآتها. ودعت المؤسسة الوطنية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد. قال رئيس وزراء التشيك أندريا بايتش إن وجهات النظر لا تزال متباعدة إلى حد كبير بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن خطة لضخ مئات المليارات من العملة الأوروبية لاستعادة النمو في أوروبا المتضررة من جائحة فيروس كورونا. وأضاف أنه لا يشعر بأن زعماء الاتحاد الأوروبي 27 يقتربون من اتفاق، وأنه ليس هناك توافق بشأن حجم الصندوق الجديد المقترح البالغ قيمته 750 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي. والآن مع النشرة الرياضية. ضمن ويست هام يونايتد بشكل كبير البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على ضيف واتفورد المتعثر، وذلك قبل جولتين من نهاية مناقشات الدوري الدرجة الأولى. وبذلك يتقدم ويست هام للمركز 15 برصيد 37 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط وعدد وافر من الأهداف على بورنموث وإستون فيلا اللتان يقبعان في منطقة الهبوط. أنهى ليدز يونايتد 16 عاما من الانتظار ليعودوا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب خسارة منافسي ويست بروميتش ألبيون أمام هيدرسفيلد تاون 2-1. بهذه النتيجة يضمن ليدز المتصدر الذي يتبقى له مباراتين إنهاء موسم درجة الثانية في المركز الأول أو الثاني برصيد 87 نقطة بفارق 5 نقاط عن ويست بروميتش صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة واحدة. أعلن أندريا شورلا الفائز بكأس العالم 2014 من ألمانيا اعتزال كرة القدم في عمر 29 عام بعد يومين من إنهاء عقد مع بروسيا دورتموند بالتراضي. وفي مقابلة لمجلة دروشبيغ الألمانية قال شورلا أنه عانى من الوحدة كلاعب محترف في آخر موسمين بعد أن قضى عاما على سبيل الإعارة في سبارتاك موسكو وآخر مع فولهام. فاز سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية الدولية لينهي 5 سنوات من غياب الرياضة عن اللجنة الأولمبية. وانتخب كو الفائز بذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد 1980 و1984 خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بعد ترشحه الشهر الماضي وتقديمه دليلا عن تخليه عن دور فعال في شركة استشارات. ولم تحظى ألعاب القوى بأي تمثيل في اللجنة الأولمبية الدولية منذ رحيل لامين داياك عن رئاسة الاتحاد في 2015 وسط فضيحة فساد أدت إلى محاكمته. والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. منحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الكابتن توم مور البالغ من العمر 100 عام لقب السير، اعترافا بجهود الرجل الذي أصبح بطلا قوميا في بريطانيا بجمع ملايين الجنيهات الاسترلينية لصالح العاملين في مجال الصحة خلال تفشي فيروس كورونا. وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه استرليني عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده 100. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستالتنبرغ إن رائعة المغني والشاعر الغنائي الكندي ليوناردو كوهين ودعا ماريانا وأغنية قلب جائع للنجم الروك الأمريكي بروس سبرينغستين من أغانيه المفضلة التي قد يسمعها إذا ترك وحده في جزيرة معزولة. جاء ذلك خلال برنامج اسطوانات الجزيرة المعزولة الذي يذيع راديو 4 التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، الذي يطلب من ضيوفي اختيار 8 أغنيات وكتاب وغرض رفاهية واحد قد يحملونها معهم إذا تركوا في جزيرة معزولة عن العالم. تزوجت الأميرة البريطانية بياتريس الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوكا تيورك خطيبها إدواردو مابيلي موتسي في واندسو الجمعة 17 من يوليو تموز في حفل صغير حضرته الملكة إليزابيث. وقال قصر بيكنغهام في بيان إن حفل الزواج الخاص للأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موتسي أقيم في كنيسة كل القديسين الملكية طبقا لجميع التوجيهات الإرشادية المقررة من الحكومة فيما يخص وباء كورونا. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. باريس تدعو واشنطن لوضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد الأسلحة في ليبيا. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة تركيا على شرائها S-400. الرئيس المصري يؤكد رفضه للإجراءات المنفردة لأحادية الجانب بشأن سد النهضة. انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة مرتقبة للإنتاج. ويست هام يونايتد يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على واتفورد 3-1. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.